فلازلنا في بيان الباب الثاني في كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، وهو باب ما نهي عنه من البيوع. وقد ذكرنا أنه لو قال في البيوع يعني لكان أعم. وبينا الحديث الأول وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ولازلنا في بيان الحديث الثاني الذي اشتمل على 5 أنواع، وهي تلقي الركبان وقد عرفنا ما فيه، والبيع على بيع الآخرين وقد عرفنا ما فيه، والنجش وبيع الحاضر للبادي، ولازلنا في المسألة الخامسة من مسائل هذا الحديث وهي مسألة التصرية. وقد يعني اشتملت هذه المسألة على مسائل. المسألة الأولى أن التصرية غش وخديعة، ولذلك كان هذا الحديث أصلا في ثبوت خيار التدليس، وقد بيناه في المرة الماضية. والمسألة الثانية، ماذا لو تحفلت بنفسها، يعني ما حفلها البائع وإنما هي تحفلت بنفسها. والمسألة الثالثة، هل يتعدى حكم التصرية من الإبل والبقر والغنم إلى غيرها، وهذه بيناها. والمسألة الرابعة، الحلبات التي يستكشف بها حقيقة الأمر، هل لها عدد معين، وهذه بيناها. المسألة الخامسة، ماذا لو علم المشتري بالتصرية قبل الحلب. والمسألة السادسة، هل يثبت يعني الخيار له بعد الحلب على الفور، أم أنه يجوز له أن يمد الخيار إلى 3 أيام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ووقفنا عند المسألة السابعة من مسائل التصرية. المسألة السابعة، قال يقتضي الحديث رد شيء معها عندما يختار ردها وهو صاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فإذا عند الرد لا بد من الصاع، لا بد من الصاع. ومنهم من استشكل هذا كما سيأتينا، حيث قال لماذا يرد الصاع وهو قد أطعمها وسقاها ورعاها، فلماذا لم نطبق حديث يعني الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، الخراج الذي هو اللبن الذي استفاده، هذا خراج، فهذا اللبن في مقابل يعني ضمانها، فلماذا يعني يرد الصاع؟ فاستشكلوا يعني هذا الحديث الخراج بالضمان مع هذا الحديث، والجواب على هذا أيها الإخوة من وجهين. الوجه الأول أن نقول هذا الحديث، هذا الحديث وهو حديث يعني التصرية، هذا حديث خاص، وأما حديث الخراج بالضمان فهو حديث عام، وعند تعارض العام والخاص فيقدم الخاص ويعمل بالعام فيما سوى مورد الخاص. فالخراج بالضمان هذا حديث عام، فلا ينبغي أن يعارض هذا الحديث العام هذا الحديث الخاص في التصرية، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالصاع. والوجه الثاني أن نقول ليس كل اللبن الذي حلبه المشتري ليس كله خراجا، ليس كله خراجا، وإنما فيه جزء خراج حصل في ملكه وجزء آخر تم العقد عليه، جزء آخر تم العقد عليه وهو الذي حصل في ملك البائع، وهو الذي حصل في ملك البائع. فهذا اللبن المحلوب جزء منه حصل في ملك المشتري وجزء آخر قد حصل في ملك البائع، فهذا الصاع في مقابل اللبن الذي حصل في ملك البائع وتم العقد عليه، هذا الصاع في مقابل اللبن الذي حصل في ملك البائع وتم العقد عليه. فإذا هذا مما يعني لا يجعل حالة التصرية تدخل في حديث الخراج بالضمان، هذا مما يجعل حالة التصرية لا تدخل في حديث الخراج بالضمان. المسألة الثامنة، قال: الحديث يقتضي رد الصاع مع الشاه بصريحه، ويلزم منه عدم رد اللبن حتى ولو كان موجودا. قد يقول قائل: إذا كان اللبن موجود فلماذا لا يرده، وهذا أقرب إلى العدل؟ فنقول: حتى ولو كان اللبن موجودا فلا بد من رد الصاع، لأنه إذا فتح الباب برد اللبن فهذا فتح لباب النزاع والخلاف بين البائع والمشتري، فيقول: هذا اللبن قليل، هذا اللبن تغير طعمه، فنفتح باب النزاع والخلاف بين البائع والمشتري. وأما الصاع فهو حد لا يتم عليه خلاف، لا يتم عليه خلاف. ومع ذلك فقد قال الشافعية: إذا كان اللبن باقيا ولم يتغير فأراد المشتري رده على البائع هل يلزمه قبوله؟ فمنهم من قال نعم ومنهم من قال لا. فإذا يعني خروجا من هذا الخلاف وقطعا لدابر النزاع، فنقول يعني يرد الصاع حتى لو كان اللبن موجودا. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الممتع المجلد الثامن صفحة 309، اختار لزوم السنة في ذلك، يعني العمل بهذا الحديث، فلا يجبر البائع على قبول اللبن ولا المشتري على رده. فإذا كان اللبن موجود لا يلزم المشتري برده ولا البائع بقبوله لما فيه من المفاسد التي ذكرناها، وهي أن هذا مظنة وفتح لباب النزاع بين البائع والمشتري. فإذا يعني لزوم السنة في هذا مزيل لهذا النزاع والخلاف. طيب، قالت المالكية لو رضي البائع باللبن، لو البائع قال أمر بيت باللبن هاتوه، فهل يجوز له ذلك؟ أيضا اختلفوا، فمنهم من منع ومنهم من يعني جوز. ونرجع إلى ما ذكرناه، يعني أولا أن لزوم السنة في هذا يعني مزيل للنزاع والخلاف. المسألة التاسعة، قال الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في الثمن. ما هو جنس المردود؟ وهو ليش؟ ها؟ التمر. فلا بد من الصاع ولا بد من التمر، فلا يقوم مقام التمر يعني غيره، لا بر ولا قمح ولا غير ذلك من القوت. والدليل على ذلك رواية مسلم، قال صلى الله عليه وسلم وصاعا من تمر لا ثمرا. فأكد صلى الله عليه وسلم على جنس المردود وهو التمر، ونفى جنس غيره وهو الثمراء وغيرها. وصاعا من تمر لا ثمرا. فإن قال قائل فلماذا اختير التمر؟ فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الممتع المجلد الثامن صفحة 308، سبحان الله، يعني هذه فتوحات يفتح الله عز وجل بها على من شاء من عباده. قال والسر في التمر أنه أقرب إلى اللبن، ففي كل منهما حلاوة وغذاء، ويؤكلان ويشربان بلا كلفة وبدون طبخ. قلت وقد قال صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه أهله جياع، فعلم أن التمر وجبة يعني يمكن الاكتفاء بها. وقال صلى الله عليه وسلم في اللبن اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه وأما في غيره كان إذا أكل صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، وأما في اللبن فقال وزدنا منه. فإذا الصحيح هو أنه لابد من التمر، ومنهم من عداه إلى غالب قوت البلد، هذا غير صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غيره. ومنهم من قال لا يتعين القوت بل يقوم غيره مقامه حتى لو عدل إلى مثل اللبن أو قيمته. ما أدري، جزاك الله خير. فرع قال لو حلب غير المسرى، يعني هذا لازلنا في المسألة التاسعة، لو حلب غير المسرى ثم اطلع على عيب بها، يعني هو اشترى غير مسرى، اشترى شاة مثلا وغير مسرع، واطلع على عيب بها، فإذا اطلع على عيب بها فيجوز له ماذا؟ ها؟ الرد بالإيش؟ بالعيب، يجوز له أن يرد بالعيب. طيب هل في هذه الحالة يرد معها صاعا مع أنها لم تكن مصرة؟ في هذه الحالة نقول لا، ونرجع إلى ماذا؟ حديث ماذا؟ ها؟ قولوا الخراج بالضمة، لأنها لم تكن إيش؟ لم تكن مصرة. فإذا لو حلب غير مصرة ثم اطلع على عيب بها وأراد أن يردها بالعيب فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمة، لأنها لم تكن مصرة. المسألة العاشرة من مسائل التصرية، قال الحديث دال على تعيين المقدار في الصاع مطلقا سواء قل اللبن أو كثر، سواء قل اللبن أو إيش أو كثر. فمهما كان مقدار اللبن فعند الرد ليس عليه إلا إيش؟ إلا صاع، حتى ولو كانت، حتى ولو كان المشترى متعددا، مثلا اشترى 100 شاة، 100 شاة مصرة ثم أراد أن يردها، نقول ليس عليه إلا ليش؟ ليس عليه إلا الصاع. بل قد جاء الحديث بهذا، من اشترى غنما مصرة، من اشترى غنما مصرة، قد يكون المراد بغنما يعني الواحدة منها، لكن على كل حال هي يعني صفقة واحدة، هي صفقة واحدة. ففي الصفقة الواحدة إذا أراد أن يردها ولو كانت متعددة فليس عليه إلا الصاع. ومنهم من قال إنه يتقدر، أي التمر، بقدر اللبن اتباعا لقياس الغرامات، قالوا هذا مثل الغرامات والمتلفات. والجواب على هؤلاء أن هذا ليس من باب المتلفات، وإنما هذا من باب يعني درء النزاع والخلاف. والذي حلبها ما أراد إيش؟ ما أراد إيش أخي؟ ما أراد إتلافها، وإنما أراد أن يستكشف العين. فكيف أنتم تقيسون، وأنتم أهل القياس، كيف أنتم تقيسون هذا على ذاك؟ نعم لو أتلف لبن 1000 شاة فيؤمر بالبدل عن كل شاة، أما إذا حلب 1000 شاة وقد اشتراها مصرا فإنه ليس عليه إلا ليش؟ ليس عليه إلا الصاع. فإذا ليس هذا من باب يعني المتلفات والغرامات، وإنما هو من باب استكشاف العيب والوقوف على حقيقة الأمر. طبعا المازري قال والأصوب أن يكون حكم الكثير منها غير الواحد، إذ من المستبشع في القول أن يغرم، شوف حتى تتعلم كيف يعني أو وين محل الرد، هذا كله كلام زين حتى الآن. قال والأصوب أن يكون حكم الكثير منها غير الواحد، إذ من المستبشع في القول أن يغرم متلف لبن 1000 شاة كما يغرم متلف لبن 1 شاة. وين محل الرد على المازري؟ في كلمة إيش؟ متلف. فنقول ليس هذا إيش؟ ليس هذا إتلافا، وإنما هذا استكشاف للعيب، وإنما هذا استكشاف للعيب. نعم. قال ابن الملقن قد قال بعض أهل العلم وهو يرد على الذين يقولون بأن هذا من باب المتلفات، قال إنما ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون ذلك حدا يرجع إليه ليرتفع الخفاء، فمن أجل ذلك كان هذا التحديد حتى يكون هذا حد يرجع إليه ليرتفع الخفاء. المسألة الحادية عشرة وهي أهمها وهي طويلة وأرجو منكم أن تصبروا علي فيها، قال لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث. طبعا المتأمل في باب البيوع والمعاملات وغيرها يجد يعني خلافا كثيرا لأبي حنيفة رحمة الله عليه في هذه الأبواب، فكما مر علينا في خيار المجلس حمد الله، وهذا في المصرة، وسيأتينا في الباب الذي بعده أيضا. فقال لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث، وروي عن مالك قول أيضا بعدم القول به. قال والذي أوجب ذلك أن قيل، فإذن هم تعلقوا بشيئين وأحد الشيئين تحته عشر أشياء. العذر الأول قالوا هذا حديث مخالف لقياس الأصول المعلوم، قالوا هذا حديث مخالف لقياس الأصول، وهناك فرق بين أن يقولوا مخالف لقياس الأصول ومخالف للاش للأصول. مخالف لقياس الأصول يعني مخالف للقياس، وأما مخالف للأصول يعني مخالف لاش لأدلة أخرى. إذن انتبه من الفرق. فهم قالوا هذا حديث مخالف لقياس الأصول المعلومة، هذا العذر الأول. العذر الثاني قالوا وما كان كذلك يعني ما كان مخالفا لقياس الأصول لم يلزم العمل به، لم يلزم العمل به. قال أما الأول هو قولهم أنه مخالف لقياس الأصول، كيف ذلك عندكم؟ قالوا هذا من وجوه. فإذن الآن يبينون لنا كيف أن هذا الحديث مخالف لقياس الأصول، نأخذها واحدة واحدة ثم نذكر الرد. الأول قالوا أن المعلوم من الأصول، يعني أنت لو قسمت الصفحة قسمين فتقول العذر الرد عليه، العذر الرد عليه. طبعا احنا ممكن ان يعني نكتفي بشيء، لكن خلينا يعني نتعلم حتى تعرف كيف يعني الرد على المخالفين بالأدلة ايضا. فالعذر الاول ماذا قالوا؟ قالوا من المعلوم من الاصول ان ضمان المثليات بالمثل وضمان المتقومات بالقيمة، قالوا هذا شيء معروف. اذا انت اتلفت شيء وكان له مثل فالواجب عليك هذا المثل. خلي بالك كل هذا يتكلمون في ليش؟ في الإتلاف. قالوا وضمان المتقومات بالقيمة، يعني شيء ليس له مثل فننظر في ايش؟ في قيمته، والذي أتلف يعني يغرم بليش؟ بالقيمة. المثليات مثلا، مثلا واحد أتلف شاه، هل الشاه لها مثل؟ طبعا لها مثل، فيلزم بشاه مكانها. طيب إنسان أضمن يعني شيئا ليس له مثل وإنما يتقوم، شيء موجود مثلا يباع ويشترى مثلا وليس له مثل، سيارة غريبة مثلا، سيارة في البلد ليس لها مثيل، إنسان أتلفها وليس لها مثل، فنقول عليك إيش؟ قيمتها. فإذا هذا أصل، قالوا ضمان المثليات بالمثل وضمان المتقومات بالقيمة. قالوا وهنا وهنا في هذا الحديث إن كان اللبن مثليا كان ينبغي ضمانه بمثله لبنا، وإن كان متقوما ضمن بمثله من النقدين. وإذا ضمن بمثله من النقدين فهذا سيتوقف على شو؟ على شو؟ على كمية الإيش؟ اللبن، فإن كان قليلا قيمته أقل، وإن كان كثيرا قيمته إيش؟ أكبر. قالوا فهذا الحديث خارج عن الأصلين معا، فإذا لم يضمن بمثله ولا بإيش؟ ولا بقيمته. الرد عليهم نعم، فنقول يعني ليست هذه ليس هذا الأصل مضطردا، ليس هذا الأصل مضطردا، كالموضحة. ما هي الموضحة؟ ضربت إنسان على رأسه حتى وضحت عظام رأسه، هذه تسمى الموضحة. شجه حتى أظهر إيش؟ أظهر عظام الرأس، هذه الموضحة، يعني الضربة الموضحة. فإن أرشها، أرشها يعني ديتها، وهي خمس من الإبل، فإن أرشها مقدر، لا احنا رحنا بعيد، خلي هذا، هذا على واحد ثاني. طيب شو قلنا في الأول؟ لا خلي هذا، هذا هذا واحد آخر. ايه بدل هذا ليس هذا الأصل مضطردا، فتقول لا نسلم أن جميع الأصول، لا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين، يعني ليس جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين. فالحر، الحر الإنسان الحر إذا قتل يضمن بماذا؟ بالإبل، والإبل ليست بمثل ولا إيش ولا قيمة. الذي يقتل الإنسان حرا خطأ أتلفه يعني، ما نقول له هات إنسان مثله، ولا نقدر قيمته بالنقدين، وإنما ضمن بإيش؟ بما ليس مثل ولا إيش ولا قيمة. هذا واحد. مثال آخر، الجنين يضمن بالغرة وليست بمثل له ولا قيمة. الغرة اللي هي شو؟ عبد أو أمة. فأنت إذا رميت امرأة حامل بحجر مثلا ومات جنينها فعليك ماذا؟ عليك غرة، عبد أو إيش؟ أو أمة. والغرة ليست بمثل ولا قيمة لهذا الجنين. فإذا هذه أمثلة على ماذا؟ على رد هذه القاعدة. فليس ضمان المثليات دوما بالمثل، ولا ضمان المتقومات دوما بالإيش؟ بالقيمة. طيب العذر الثاني، قالوا القواعد الكلية، القواعد الكلية تقتضي تقدير ضمان المضمون بقدر الثالث. فإذا هم قالوا الضمان المفروض يكون بقدر الإيش؟ بقدر الثالث. إذن هذه قاعدة، الضمان بقدر الإيش؟ بقدر الثالث. والجواب على هذا الذي ذكرناه أولا، فنقول الموضحة، الموضحة أرشها خمس من الإبل، مع اختلافها بالكبر والصغر، يمكن تكون يعني ضربة كبيرة، ممكن تكون ضربة صغيرة، وأيضا الخمس من الإبل ممكن تكون متفاوتة. فإذا هذا مما يدل على ماذا؟ قالوا الضمان المفروض يكون بقدر ليش؟ بقدر التالف. فإذا ضربه وأوضح عظام رأسه فهذه الموضحة وفيها خمس من الإبل مهما يعني اختلفت الضربة كبرا وايش كبرا وصغرا. وكذلك الجنين، الجنين مقدر أرشه بعبد أو أمة، ولا يتغير هذا سواء كان الجنين ذكر أو إيش، ذكر أو أنثى. فإذا قاعدة الضمان بقدر التالف هذه قد تختلف في بعض الإيش في بعض الأحياء. طيب لماذا هذا الاختلاف؟ إذا كان يعني المفروض والعدل أن يكون الضمان بقدر الإيش بقدر التالف، فلماذا وضع الشارع يعني هذه الحدود؟ ولماذا لم تترك لتقدير الحاكم أو القاضي مثلا، لقائل أن يقول نترك هذا لتقدير القاضي أو ليش أو الحاكم؟ فبالنسبة للقاضي فيما يتعلق مثلا بأمر الدماء وبأمر الأموال ربما يكون حكم القاضي يعني لا يحل المشكلة، بخلاف ما إذا كان هناك حد محدود من ليش من الشارع. فقال والحكمة فيه أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر يقصد قطع النزاع فيه بتقدير شيء معين. قال وتقدم هذه المصلحة وهي قطع ليش قطع النزاع على تلك القاعدة. نقول صحيح العدل أن يكون الضمان بقدر ليش التالي، أن يكون الضمان بقدر التالي، لكن في بعض الأمور تحديد الضمان يرفع ليش يرفع ليش يرفع النزاع، فيكون تحديده هو المصلحة، يكون تحديده هو المصلحة. الاعتذار الثالث، قالوا اللبن التالف، اللبن التالف إن كان موجودا عند العقد، إن كان موجودا عند العقد فقد ذهب جزء من المعقود عليه من أصل الخلق. يقولون المشتري لما اشترى هو اشترى شو؟ اشترى الشاة مع ايش؟ مع لبنها، ولبنها جزء منها، فلما حلبها الآخر ها فقد أو نقص جزء من أصل ليش من أصل الخلق. قالوا وذلك مانع من الرد، وذلك يمنع ليش يمنع الرد. أنت اشتريت مني مثلا سيارة من أجل أن تجربها ثم فقد جزء منها، وين هذا الجزء؟ مع أنك بعد ذلك وقفت على عيب، أنت وقفت على عيب لكن ضيعت جزء من أجزاء السيارة، فماذا يقولون؟ يقولون ها فقدان هذا الجزء يمنع من ليش يمنع من الرد. قالوا فقدان هذا الجزء يمنع من الرد. فنرجع الآن إلى المسرة، قالوا العقد تم على الشاة مع لبنها، فلما ذهب لبنها ذهب جزء من أصل الخلقة، وذهاب جزء من أصل الخلقة يمنع من ليش يمنع من الرد. قالوا طبعا هذا إذا كان اللبن التالف إذا كان موجودا عند ليش موجودا عند العقد. طبعا ذكر حالات أخرى لكن الذي يهمنا هذا. والرد على هذا أيها الإخوة فنقول باختصار، فإذا هم مشكلتهم في شو الآن؟ قالوا أنه حصل إيش؟ حصل نقص، والنقص يمنع من إيش؟ من الرد. الجواب عليهم باختصار فنقول النقص إذا كان لاستعلام العيب، النقص إذا كان لاستعلام العيب لا يمنع من الرد، النقص إذا كان لاستعلام العيب لا يمنع من الرد. أخذت سيارة من أجل أن تجربها، كان فيها بترول ب50 درهم، بعد التجربة صار فيها بترول ب40 درهم، ها؟ فنقول يعني هذا النقص لا يمنع من الإيش، لأنه ها نقص من أجل ماذا؟ من أجل استعلام العيب، لأنه نقص من أجل استعلام العيب. الاعتذار الرابع، قالوا هذا الحديث فيه إثبات الخيار ثلاثة أيام، هذا الحديث فيه إثبات الخيار ثلاثا، والخيار الثابت بأصل الشرع لا يتقدر بالثلاث، فإذا عندنا خيار بأصل الشرع وخيار يعني ينشئه المتعاقبة. الخيار الذي بين المتعاقبين يمكن تحديده، انتبه لها، الخيار بين المتعاقبين يمكن تحديده، فأنا أقول مثلا أشتري منك هذه السيارة وللخيار 10 أيام، فطالما أنا المحدد أنا أحدد، لكن الخيار الذي بأصل الشرع هذا الأصول عندهم أنه لا يكون إيش، لا يكون إيش محددا. قالوا في هذا الحديث إثبات الخيار ثلاثا من غير شرط، يعني من غير شرط من المتعاقبين، وهو مخالف للأصول، فإن الخيار الثابت بأصل الشرع لا يتقدر بالثلاث. فإذا أكرر مرة أخرى، الخيار بينك وبين صاحبك عند العقد حددوا كما تريدوا، لأن هذا ليس بأصل الشرع، وأما الخيار الذي هو بأصل الشرع هذا عندهم لا إيش، لا يتحدد. مثل شو؟ خيار العيب، خيار العيب لا حد له، وإنما تكون عنده، فإذا وقف على عيب يرد بالعيب بعد يومين، بعد 10، بعد 2 أسبوع. خيار الرؤية نفس الشيء، خيار المجلس أيضا ليس له إيش، ليس له حد. قالوا فهذا هذا خيار من الشارع ومحدد، والتحديد يعني ينافي الخيار الثابت بأصل الشرع. والجواب على هذا فنقول إنما كان التحديد هنا، كان التحديد في هذه المسألة لأن هذه المدة في الغالب يتبين بها حقيقة الأمر، فإذا تم التحديد في المدة كما تم التحديد في الإيش، في الصاع، وكما تم التحديد في التمر، كل هذا المراد به قطع دابر الإيش، دابر النزاع. فإذا السر في التحديد هنا أنه في هذه المدة الغالب أن المشتري يقف على حقيقة الإيش، على حقيقة الأمر بعد 3 أيام. الاعتراض الخامس أو العذر الخامس، قالوا يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور، يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور، والمفروض البائع، طيب ركز مرة أخرى، يقول يلزم من القول بظاهره يعني بظاهر هذا الحديث الجمع بين الثمن والمثمن للبائع. هل البائع يجمع بين الثمن والمثمن؟ لا، وإنما البائع له ليش، له ليش، له الثمن، والمشتري له ليش، المثمن. فهو يقول إذا قلنا بظاهر هذا الحديث فإنه يلزم منه أن البائع يجمع بين البدلين، والمفروض كل واحد منهم ببدلين. كيف ذلك؟ قال وهو ما إذا كانت قيمة الشاه صاعا من تمر. خلي بالك الآن، أنا صريت الشاه وبعتها لك بإيش، بإيش، بصاع من تمر، أخذت الصاع وعطيتك الإيش، الشاه، طيب أنت وقفت على عيب التصرية وقلت أنا أريد الآن أنا إيش أن تراب، فشو بتسوي؟ بتأخذ مني ليش؟ تأخذ مني الصاع وهترد لي ليش الشاه والصاع، فجمعت أنا بين الثمن وليش والمثمن. فهكذا قال، قالوا يلزم من القول بظاهره الجمع بين الثمن والمثمن للبائع في بعض الصور، وهو ما إذا كانت قيمة الشاة صاعا من تمر فإنها ترجع إليه مع الصاع الذي هو مقدار ثمنها. طيب الرد على هذا، أن نقول الخبر وارد على العادة، والعادة ألا تباع شاه بصاع، هكذا قال. ويمكن نقول شيء أحسن من هذا، وهو ماذا؟ أن هذا الصاع الثاني ليس هو ليش ليس هو ليش الثمن، وإنما هو بدل عن اللبن ليش المحلوب. هذا الرد أحسن من الرد الأول، فنقول هذا الصاع الثاني ليس هو الثمن وإنما هو بدل عن اللبن المحلوب. هو ذكره أيضا جزاه الله خير. قال وقيل إن صاع التمر بدل عن اللبن لا عن الشاه، فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. فإذن هذا الرد عليهم في هذا العذر الخامس. السادس قالوا أنه يعني هذا الحديث، كل هذا عشان خطر الحديث، أنه مخالف لقاعدة الربا في بعض الصور. قالوا هذا مخالف لقاعدة الربا، يعني يلزم من القول به أن نقع في صورة من صور الإيش من صور الربا. قالوا وهو ما إذا اشترى شاه بصاع، فإذا استرد معها صاع تمر مثل الأولى يعني، فقد استرجع الصاع الذي هو ليش الثمن، فيكون قد باع شاة مع صاع بصاع. الصاع بالصاع إن لم يكن هناك تماثل فهذا ليش فهذا ربا، إذا كان مع الصاع مع أحد الصاعين شيء آخر فهو ربا، كما في المسألة المشهورة اللي هي إيش صاع ودرهم، أو مد عجوة إيش ودرهم. إذا باع مد عجوة ودرهم بإيش بمد عجوة، فإذا كان المقصود هو يعني الربا وأدخلوا الدرهم من أجل التحايل فهذه صورة إيش صورة ربوية. والجواب على هذا نفس الجواب الذي ذكرناه الآن، أن نقول هذا الصاع الثاني ليس أحد البدلين وإنما هو عوض عن اللبن الإيش عن اللبن المحلوب. فإذن هذا ليس بدلا في بيع وإنما يعني هو عوض عن اللبن المحلوب، أو نقول هو بدل في إيش في فسخ وليس في بيع. السابع قالوا إذا كان اللبن باقيا، وأنتم قلتم إذا كان اللبن باقي فلا بد من الإيش من الصاع حتى ولو كان اللبن باقيا. قالوا وفي ذلك ضمان الأعيان مع بقائها. قالوا والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها، الأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها. فطالما اللبن موجود كان الواجب أن يرد ليش اللبن، فهنا يعني ضمن اللبن الموجود مع بقائه، والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها، والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها. يعني اللبن لو كان غير موجود ممكن أن يكون بدله تمر، فكيف يضمن يعني الشيء مع وجوده، كيف يضمن الشيء مع وجوده؟ والأعيان لا تضمن بالبدل إلا مع فواتها. والجواب عليهم في ذلك أن نقول أنه في هذه الحالة تعذر الرد، تعذر الرد، تعذر الرد. لماذا؟ لأن اللبن، اللبن الذي كان في ملك البائع اختلط باللبن الذي حصل في ملك المشتري، فتعذر الإيش؟ فتعذر الرد. وتعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقي العين، تعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين. هو اللبن صحيح موجود لكنه اختلط بغيره وتعذر رده، فإذا تعذر الرد لا يمنع من الضمان مع بقاء العين. العذر الثامن، قالوا هذا الحديث أثبت الرد من غير عيب ولا شرط، هذا الحديث أثبت الرد من غير عيب، لأن الرد بيكون بالعيب أو يكون بالشرط. قالوا وهذا الحديث أثبت الرد من غير عيب ولا إيش؟ ولا شرط. قالوا ولا يثبت الرد في الشرع إلا بعيب أو شرط، إلا بعيب أو شرط، فيشترط عليه مثلا أن تكون السلعة فيها كذا وكذا، فإذا لم يجد الشرط يردها عليه، وإذا وجد بها عيبا يردها عليه. فيقولون هذا الحديث أثبت الرد بدون عيب ولا شرط. والجواب عليهم في ذلك، فنقول هناك رد آخر بالتدليس، فليس الرد محصورا بليش؟ بالعيب والشرط. فأفادنا هذا الحديث الرد بسبب آخر وهو التدليس، والتصرية تدليس، وقد ذكرنا لكم في المرة الماضية يعني شيء يتعلق بخيار التدليس. هذا كله في المقام الأول. المقام الأول قالوا أن هذا الحديث مخالف لهذه القواعد، مخالف لهذه القواعد الفقهية. قال الحافظ ابن حجر الأصول هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طبعا هذا رد مجمل عليهم علاوة على هذه الردود الجزئية، وهذا طريقة جيدة في الرد. واحد عنده مسألة من عدة وجوه، فالواجب عليك أولا أن ترد وجها وجه ثم ترد ردا عاما. فقال الحافظ ابن حجر ردا عاما عليهم، قال الأصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والكتاب والسنة في الحقيقة هما الأصل، والآخران مردودان إليهما، فالإجماع لا بد له من دليل، والقياس لا بد له من أدلة. قال فالسنة أصل القياس، السنة أصل القياس، فكيف يرد الأصل بالفرع؟ القياس الآن فرع والسنة أصل، فكيف أنتم تردون الأصل وهو السنة بالفرع وهو ليش؟ وهو القياس. هذه حجة قوية. قال بل الحديث الصحيح أصل بنفسه، فلماذا لا تعتبرون هذا الحديث من ضمن الأصول؟ فهذا أصل بنفسه. وأفادنا الرد بالتدليس كما استفدنا الرد بالعيب والرد بالشرط من أدلة أخرى. وقال ابن السمعاني متى ثبت الخبر صار أصلا من الأصول ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما، لأنه رد للخبر بالقياس. فإذا أيها الإخوة، إذا ثبت الحديث فهو أصل قائم بذاته، والأدلة الصحيحة لا تتعارض، الأدلة الصحيحة إذا كانت صحيحة لا تتعارض. قد يكون التعارض بحسب يعني يعني نظر المجتهد، وأما في حقيقة الأمر فلا تعارض. هذا كل المقام الأول الذي هو إيش؟ أن هذا الحديث مخالف لقياس إيش؟ الأصول. طيب المقام الثاني، قالوا أن ما كان مخالفا لقياس الأصول فهو خبر آحاد. إذا كان مخالف لقياس الأصول فهو خبر آحاد لم يجب العمل به. قال وهو أن ما كان من أخبار الآحاد مخالفا لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به، لم يجب العمل به. وفي هذه الحالة يقدمون عليه الإيش؟ القياس، حتى تعرف لماذا الأئمة يخالفون، لأنهم يظنون أن القياس يعني يدل عليه عدة أدلة، قاعدة معينة، يقولون هذه القاعدة مستنبطة من عدة أدلة، فصار القياس كأنه عدة أدلة. فإذا جاء خبر واحد وخالف القياس هم يقدمون القياس إيش؟ يقدمون القياس عليه. والرد عليهم كما ذكرنا الآن من كلام ابن حجر ومن كلام ابن الإيش؟ ابن السمعاني. طيب، فإذا يعني مذهب أبي حنيفة وقول عن الإمام مالك أنهم لم يقولوا بهذا ليش؟ أنهم لم يقولوا بهذا الحديث، ويعني أتوا بهذه الاعتراضات. طيب من العلماء من سلك مسلك آخر وقالوا هذا الحديث منسوخ، يبغي ريح حاله، فقالوا هذا الحديث يعني منسوخ. والجواب عليهم أن النسخ لابد له من إيش؟ لابد له من دليل، فلا يثبت النسخ بمجرد الدعوة، وإنما لابد من الدليل، لابد من الدليل. قال ابن عبد البر وقال الطائفة منهم أبو حنيفة وأصحابه لا يجوز القول بحديث المصراه، وادعوا أنه منسوخ بالحديث الوارد في أن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. طيب اكتبوا هذه الكلمة عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، والتي نقلها عنه شيخ الإسلام في الفتاوى، فبعد أن ذكر يعني مسألة المزارعة وخلاف العلماء فيها، قال ورضي الله عن أحمد، أيوة، قال ورضي الله عن أحمد حيث يقول ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس، ينبغي للمتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل، يعني الذي له الذي يحتمل، والقياس. فمثلا حديث الخراج بالضمان هذا مجمل، وأما حديث المصراه هذا مفصل، فلماذا نتمسك بالمجمل ونترك المفصل؟ لماذا نتمسك بالظاهر ونترك النص؟ فأكثر ما يخطئ الناس، نعم، ينبغي المتكلم في الفقه أن يجتنب هذين الأصلين المجمل والقياس. وقال أيضا أي الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، هذه موزونة، هذه أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل أي المجمل يعني والقياس. قال ابن الملقن ثم أعلم بعد ذلك، بعد أن ذكرنا قول الذين لم يقولوا بهذا الحديث معتذرين عنه أو قائلين بنسخه، قال ثم أعلم بعد ذلك أن الصحيح الذي قال به فقهاء المحدثين العمل بهذا الحديث، وهو الموافق للسنة، وممن قال به الشافعي والليث وابن أبي ليلى وابو ثور وابو يوسف صاحب أبي حنيفة، قال والسنة، هذا من ابن الملقن، يقول والسنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول. رحمة الله على هذا الرجل، مر علينا ما شاء الله كم كلمة له في يعني الالتزام بالسنة وتقديم السنة. يقول والسنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول، قل أأنتم أعلم أم الله. قالوا من الحكايات الصحيحة، ثم ذكر هذه الحكاية بسنده عن ابن عساكر عن ابن السمعاني عن والده الحافظ عبد الكريم عن أبي المعمر عن أبي القاسم عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وهو من الشافعية، قال سمعت القاضي أبو الطيب الطبري وهو من الشافعية أيضا، هذا كله إسناد لهذا القسم. ماذا قال أبو الطيب الطبري؟ قال كنا في حلقة الذكر، كنا في حلقة الذكر، طبعا الذكر عندهم بمعنى الواسع، فمجالس الحلال والحرام مجالس الذكر. كنا في حلقة الذكر بجامع المنصور، فجاء شاب خراساني فسأل عن مسألة المصرة فطلب بالدليل، فاحتج المستدل بحديث أبي هريرة، قال وين دليلكم على مسألة المصرة؟ فأحد الجالسين قال له حديث أبي هريرة، فقال الشاب وكان حنفيا أبو هريرة غير مقبول الحديث. قال القاضي أبو الطيب فما إن استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع فوثب الناس من أجلها وهرب الشاب من يديها وهي تتبعه، فقيل له تب 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 إلى الله عز وجل، فقال تبت فغابت الحية فلم يرى لها أثرا. قال وهذا إسناد جليل صحيح رواته كلهم ثقات. فنقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. انتهينا من الكلام عن الأنواع الواردة في هذا الحديث، طبعا هذا كله في التصرية كان الوجه ليش الوجه السابع من الكلام على هذا الحديث. قال الوجه الثامن من الكلام على الحديث يستنبط منه تحريم التدليس وأنه موجب للخيار، فإذا التدليس محرم وموجب ليش وموجب للخيار. فلو قيل لك يا محمد ما هو الدليل على خيار التدليس، نقول حديث ليش المصرة. تذكر حديثا آخر؟ أنت ما حضرت المرة الماضية صح. الحديث الآخر ما هو؟ حديث صاحب ليش صاحب الطعام، ما هذا يا صاحب الطعام أو يا صاحب الطعام؟ لما هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في طعامه فوجد بللا، فقال يعني ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يعني أصابته السماء، فقال هلا يعني أظهرته للناس، من غش فليس إيش فليس مني. والتدليس غش، والتدليس غش. والتدليس يكون بالقول وبالفعل، التدليس بالقول وبالإيش وبالفعل. فالفعل مثل المصرة ومثل إذا سود شعر الجارية، طبعا هذا في زمانهم سود شعر الجارية، ونحن ذكرنا في المرة الماضية إذا يعني صبغ السيارة حتى تظهر أنها يعني جديدة ولا صبغ فيها، فإذا كان صبغها من أجل إخفاء الصبغ لابد أن يقول هذه السيارة كان فيها كذا وكذا وأنا صبغتها، لأن هذا تدليس. إذن يقوم الفعل مقام ليش مقام النطق. ومن أمثلتهم أيضا يقولون وكذلك إذا لطخ ثوب العبد بالمداد ليخيل به كتابته، لأن العبد هم كانوا يرغبون في العبد إذا كان إيش كاتبا، فإذا أراد أن يبيعه يأتي بالمداد وإيش ويحبره حتى إذا رأى المشتري قال هذا عبد إيش كاتب. فهذه من أمثلتها، فأنت تعرف هذه الأمثلة حتى تقيس عليها. الوجه التاسع، قال في أحكام الحديث ملخصة في تحريم تلقي الركبان، تحريم البيع على بيع أخيه، تحريم النجش، تحريم بيع الحاضر للبادي، تحريم التصرية وثبوت الخيار فيها، وثبوت الرد بها بعد حلبها إن اختاره المشتري، وأن البدن على اللبن مقدر من الشرع بصاع تمر مطلقا، وامتداد خيار الرد بالتصرية 3 أيام، وهذا من الشارع. فإذا نحن على قاعدتهم، قالوا الأصل في الخيار، الخيار من الشارع لا يكون إيش ها محددا إلا في خيار الرد بالإيش بالتصرية، فهو محدد. طبعا بالنسبة لتحديد يعني مدة الخيار، طبعا أبو حنيفة والشافعي يعني جعلوا هذا الحديث أصلا في تحديد مدة الخيار، في تحديد مدة الخيار. وأما ابن أبي ليلى فقالوا قليل الخيار وكثيره جائز، وعند مالك لا يرى للخيار أصلا محدودا. المهم نحن نفرق بين ما كان بين المتعاقدين وما كان من الشارع، فما كان من الشارع فلا يحدد إلا في هذا الحديث، وما كان بين المتعاقدين فهم يحددون كما أرادوا. 11، قال العقد المنهي عنه المحرم إذا كان لأجل الآدمي لم يدل على الفساد ولا يفسخ العقد، كما ذكرنا عن ابن رجب رحمة الله عليه، فهذا أيضا عند ابن الملقن. العقد المنهي عنه المحرم إذا كان لأجل الآدمي كهذا الحديث لم يدل على الفساد ولا يفسخ العقد. فإذا كان النهي لحق الله تبارك وتعالى فإن هذا يقتضي بطلان العقد، وأما إذا كان النهي لأجل الآدمي فهذا لا يدل على الفساد ولا ينفسخ العقد بهذا. والدليل على هذا هذا الحديث، يقول ألا ترى أن التصرية غش محرم، فهذا يعني منهي عنه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يفسخ العقد ولكن جعل الخيار للمشتري، فإذا هذا الحديث دليل على هذه القاعدة، أن النهي إذا كان لحق الله تبارك وتعالى كما في الربا فإنه يعني يبطل، وأما إذا كان لحق الآدمي فيجعل الخيار للمغبون، يجعل الخيار للمغبون. وفي الحديث أيضا أيها الإخوة أن الخيار موضوع، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم لخير النظرين. بعض العلماء قال الخيار إنما هو موضوع لماذا للفسخ، لا، ومنهم من قال الخيار موضوع لإتمام البيع، فنقول لا هذا ولا هذا، وإنما الخيار لخير النظرين، إما أن يعني يمسك وإما أن يفسخ. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين، فهو بخير النظرين. ثم فسره صلى الله عليه وسلم قال إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فجعل الخيار من أجل أن ينظر يعني كل واحد من المتعاقدين فيما يعني يصلحه بعد أن يستشير الناس وبعد أن ينظر في أمره وبعد أن يتفحص يعني البدل وغير ذلك. الحديث الثالث وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة نهى عن بيع حبل الحبلة قال وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية فتقول نسبته إلى الجاهلية إشارة إلى ذمه ومنعه وأما لو كان جائزا في الغالب ما يقول يعني أهل الجاهلية وإنما يقول مثلا قبل الإسلام وأما إذا أشير إليه بالجاهلية فهذه إشارة إلى ذمه طبعا هذا بحث مهم جدا في اقتباس الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية وكان الرجل لا زال في تفسير بيع حبل الحبل وكان الرجل يبتاع الجزور يعني يشتري الجمل أو الناقة إلى إيش يعني إلى يعني الثمن يسدده إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها جزاك الله خير إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي أو التي في بطنها يعني مثلا أنا عندي ناقة واشتريت منك شيء قلت أنا أعطيك الثمن بعد أن تلد ناقتي وإيش وتلد التي في إيش التي في بطنها إذا كانت ناقة مثلا فإذا يعني ليس المقصود هو يعني المثال وإنما المقصود ماذا هو يعني الربط بأجل مجهول فإذا في البيع والشراء لا تحدد أجلا مجهولا وإنما لا بد من تحديد الإيش لا بد من تحديد الأجل مثلا أشتري منك السيارة وأقول إلى أن ييسر الله عز وجل علي هذا ليس أجل فإذا لا بد من تحديد لا بد من تحديد الأجل فعلم أن تحديد الأجل في البيع والشراء من شروط صحة البيع فإذا لم يحدد الأجل فهذا بيع باطل لأنه افتقد شرطا من إيش من شروطه طبعا هذا على أحد التفسيرين في هذا الحديث وسنقرأ إن شاء الله وكان الرجل يبتاع الجزور يعني يشتريها إلى يعني يدفع الثمن إلى أن تنتج ناقته يعني المشتري ثم تنتج التي أو الذي في بطنها طيب قوله وكان بيعا إلى آخر الحديث قول ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل هذا مرفوع يقينا هذا حديث مرفوع نهى عن بيع حبل الحبل وأما قوله وكان بيعا هذا ممن هذا فطبعا هم اختلفوا فيه هل هو من قول يعني ابن عمر الصحابي ولا من الروى عن ابن عمر ولا غيره والصحيح من كل هذا أن هذا من تفسير ابن عمر وإذا فسره يعني من قبله في الإسناد فهذا لا ينفي أنه من تفسير من من تفسير ابن عمر ولذلك يعني هناك جماعة من المحدثين جعلوا وكان بيعا إلى آخره جعلوه من المدرج، جعلوه من المدرج يعني ليس من كلام الصحابة كما فعل الإسماعيلي والخطيب في المدرج. وابن حجر يعني رحمة الله عليه يعني يقول يعني ظاهر السياق أن هذا التفسير من كلام ابن عمر، ونقل عن ابن عبد البر الجزم بأنه من تفسير ابن عمر، فإذن هذا من تفسير الصحابة. وإذا كان من تفسير الصحابة اكتب هذا، وإن كان من تفسير الصحابة ولم يأتي ما يعارضه فهو المقدم. إذا كان من تفسير الصحابة ولم يأتي ما يعارضه، لأن بعض الناس يعني يطلق ويقول هذا من تفسير الصحابة وهو أولى، نقول بشرط ألا يأتي ما يعارضه من الأدلة، ألا يأتي ما يعارضه من الأدلة، وهو ما يذكرونه بقولهم الراوي أدرى بإيش بمرويه، نقول الراوي أدرى بمرويه بشرط ألا يأتي ما يعارضه من الأدلة، وأما إذا جاء ما يعارضه فإذا هذا القاعدة يعني لا تسري. طيب، نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل يعني ما في بطنها، والحبلة جمع حابل، كالظلمة جمع ظالم، فإذا الحبلة هذا جمع، وحبل الحبلة يعني حبل الحابل يعني ما في بطنها، يعني ما في بطنها. وطبعا الحبل يعني يطلق على الإنسان والحيوان، وأما الحمل فهو خاص، لا العكس، الحبل مختص بالإيش بالآدميات، ويقال في غيرهن الحمل، فيقولون حملت الشاه بسخلة ولا يقال حبلت. طيب هذا ما انتبهنا لهذا، خليها. فالمهم الذي يهمنا يعني حبل، حبل الحبلة، الحبلة هنا جمع ومفردها حابل، فنهى عن بيع حبل الحبلة. ما هو بيع حبل الحبلة الذي فسره ايش فسره ابن عمر؟ قال اختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة في قولين. القول الاول قال جماعة هو البيع بثمن مؤجل الى ان تلد الناقة ويلد ولدها، وهذا التفسير ثابت في الصحيحين عن ابن عمر، وبه قال مالك والشافعي. فإذن هذا هو التفسير الأول، هو البيع بثمن مؤجل دون تحديد الأجل، البيع بثمن مؤجل دون تحديد الأجل، هذا تفسير ابن عمر وبه قال مالك والشافعي. وقال آخرون هو بيع ولد الناقة الحابل في الحال، يعني هو عنده ناقة حابل، فماذا يبيع؟ ها؟ لا يبيع الذي في بطنها، وإنما يبيع إيش؟ ها؟ بطن البطن، فيكون بيع لإيش؟ لمعدوم. فعلى التفسير الأول نستفيد ماذا؟ أنه لابد من تحديد الأجل في البيوع. وعلى التفسير الثاني لابد أن يكون المبيع موجودا لا معدوما، موجودا لا معدوما. هذا التفسير الثاني قال به الإمام أحمد وإسحاق، وهو قول أهل الإيش أهل اللغة. قال هذا البيع كانت الجاهلية تبتاعه فأبطله الشارع، لماذا؟ قال للمفسدة المتعلقة به، لأنه بيع إلى أجل مجهول على التفسير الأول، ولانتفاء الملك على التفسير الثاني. فإذا هذا الحديث يفيدنا إيش؟ يفيدنا شروط في البيوع، إذا كان أجل فلا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معلوما، والمبيع لا بد أن يكون موجودا لا معدوما، وهكذا. قال: وكأن السر فيه أنه يفضي إلى أكل المال بالباطل فعلا. الآن لما أقول لك أشتري منك هذه السيارة وأعطيك الثمن بعدين، بعدين هذا أكل مال بالباطل، لأنه كلما طلبني سأقول له أنا قلت لك بعدين بدون تحديد. وكذلك إذا بعت لك شيء ها معدوم، لكنه يمكن أن يعد وممكن لا يعد، فإذا هذا يفضي إلى أكل المال بالباطن، ويفضي إلى التشاجر والتنازع وغير ذلك. واعلم أن جميع قواعد البيوع، دوما هذه الكلمة يعني أكررها، جميع أحكام البيوع والمعاملات من أهم أهدافها وأغراضها منع التنازع بين الناس، مما يدلك على أن يعني الأخوة مطلوب، وأن الإسلام يعني يقطع كل سبيل إلى حصول التنازع والخلاف بين المسلمين. طيب، من أمثلة هذا الحديث ما كان مشهورا قديما، كان السلطان مثلا يعني يعطي الناس عطايا، فأنا أشتري منك شيء وأقول يعني أشتري منك هذا الشيء إلى العطاء، إلى ليش؟ إلى العطاء، فهل هذا يدخل في الأجل المعلوم أم المجهول؟ فنقول إن كان عطاء السلطان محدد لا يتغير فإذا هذا أجل إيش؟ أجل معلوم. وأما إذا كان هذا العطاء يتغير فإذا هذا أجل إيش؟ أجل مجهول. فإذا أنت تقيس على هذا الحديث يعني كل ما يمكن. وبهذا نكون يعني انتهينا من هذا الحديث، ويكون الدورة على الحديث الرابع إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.